وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الكلام يقع في بعض الأمور الجانبية. انتهينا إلى الأمر الرابع الذي لو فرض أن شخصا غصب من غيره شيئا ثم هبطت قيمته السوقية، فهل يضمن الهبوط أيضا أو أنه لا؟ الأوراق النقدية مثلا غصبها سرقها وحصل هبوط، فصلنا بما تقدم وانتهينا منه، وقلنا على أنه لا يبعد إذا كان التفاوت كثيرا لا يبعد ثبوت الضمان للارتكاز العقلائي غير المردوع عنه. هذا بينا سابقا. الآن نريد نتكلم عن ما إذا فرض اقترض، هاي حالة ثانية ذيك كانت يلحق أمران، قلنا ذاك الأمر الأول، هذا الثاني. إذا فرض أن شخصا اقترض من غيره مقدارا من المال وكانت له قوة شرائية معينة، وبعد ذلك هبطت تلك القوة الشرائية حين إرادة التجديد، فهل الضمان يتعلق بمقدار تلك الأوراق؟ 1000 دينار مثلا في الزمن السابق، 1000 دينار شيء كبير اقترض منه، بعد سنتين أو 3 سنوات حينما أراد أن يسدد 1000 دينار لا تسوى شيئا، فحينئذ هل يلزم أن يضمن ذلك؟ يعني يدفع له ما يعادل تلك الألف، ما يعادل مثلا كم؟ 1,000,000 مثلا لو فرضنا، فهل حينئذ يلزمه ضمان 1,000,000 ودفع 1,000,000 إليه، أو يقتصر عليه من على دفع تلك 1,000 لا أكثر؟ قد يفصل بينما إذا جعل موعد معين للدفع، احنا اتفقنا من البداية إلى فترة 2 سنين، على رأس 2 سنين أنا أسدد، وبينما إذا لم يحدد ذلك، فإذا فرض وجود تحديد فقد يقال إن نفس التحديد هو معناه ماذا؟ هو معناه أرضى بما تدفعه إلي إذا كان على رأس الموعد، فالزيادة لا يحق له أن يطالب بها. وهذا بخلاف ما إذا فرض على أنه لا يوجد تحديد، فحينئذ يجوز له المطالبة بما يساوي تلك 1,000، والذي يساويها مثلا 1,000,000 فيطالب 1,000,000. قد يخطر إلى الذهن هذا المعنى، والجواب إن هذا شيء وجيه إذا فرض أنه كان ملتفتا، هذا المقرض والمقترض كان ملتفتين إلى هذه القضية، وأنه يحتمل سوف أو حتما أو يحتمل سوف يحصل هبوط. أما إذا فرض أنه كما هو هي العادة لا التفات لهما إلى ذلك، فلا معنى حينئذ لهذا التفصيل، إذ هو لم يقدم على أن يقبل بالألف حتى لو كانت قوة شرائية لا تعادل شيئا أو شيئا قليلا. فهذا لا يوجد حينئذ اتفاق ضمني أو اشتراط ضمني على ذلك ما دام ليس لهم التفات إلى ذلك. إذن على هذا الأساس هذا التفصيل لا وجه له والمناسب. يقول إذا كان التفات أكو عندهم ستقعد تقول لي هاي صغرى الالتفات، هذا يعني معناه نزاع راح يصير فيه من تقول في العشرين سنة عادة لهم التفات المن إلى ذلك. هذا يأتي يعني نزاع في الصغرى. الآن نحن نقول العادة على أنه لالتفات هتش هاي الحالة. فإذا على هذا الأساس المناسب أن يقال نعم يضمن مقابل الألف يضمن ما يساوي ذلك وهو مقدار مليون مثلا كما ذكرنا، ولا يشكل بأن هذا ربا، فإنه عبارة الربا عبارة عن أخذ الزائد، فهو يدفع ألف دينار وأنا أخذ منه أزيد من ذلك، غض عين الربا كيف يجوز؟ والجواب إن اللازم في باب القرض التسديد بما يساوي ويماثل، والمماثل يختلف باختلاف أحسنت باختلاف الزمن، الزمان. فإذا كان التسديد في ذلك الزمن نعم تسديد الألف يكون بالألف، أما بلحاظ هذا الزمن المساوي للألف هو عبارة عن المليون، فإذا دفع مليون لم يأخذ أو لم يعطي، لم يعطي أو لم يأخذ أزيد من ذلك. هو أخو نفس الشيء، إذا تغير هذا تغير مقدار شنو قيمته، يعني القوة الشرائية، بالتالي المثل اختلف، المثل ذلك الزمن مثل الألف ألف، وفي هذا الزمن مثل الألف شيء يصير المليون حينئذ، والعرب بذابك. فإذا على هذا الأساس يمكن أن تدعى هذه الدعوة وأن هذا ليس دفعا بالأكثر. نعم إذا طالب أكثر من المليون آنذاك يعد ذلك ربا وطلب للأزيد، أما إذا طالب ما يساوي غاية الأمر تلك الأوراق كانت قليلة الآن صارت الأوراق كثيرة، لكن هاي كثرة فقط شكلية وأما واقعية فهما شيء واحد. فإذا على هذا الأساس لا يعد ذلك من الربا ولا محذور فيه إن شاء الله تعالى. هذه قضية ما هو الدليل؟ مو هي من أول أنا قلت لا المسألتنا هذا حكينا إن يوميا لا كتاب ولا سنة، مرتاحين ماخذين راحتنا، وارتكاس والارتكاز العقلائي في مثل هذه الحالة إذا جاب لك احنا عاصرنا هذه الفترة، وين الألف بذاك الزمان الذي كان وين الألف الذي بعد ذلك صار، فحينئذ هذا إذا دفع للألف عن تلك الألف لا يعد هذا دفعا، ارتكاز عقلائي واضح بعد هذا مستندي، هذا بعد ما عندي شيء آخر. حتى وإن فرض على أنه هذا شنو له، هذا أول الكلام، لا 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 ماكو عندهم ما هاي الظاهرة، ظاهرة الهبوط في القوة الشرائية لم تكن في ذلك الزمن حتى تتعرض إليه الروايات، هذا شيء لا لا بعيد عن الرواية. جيد غاية الأمر أنا خلي أقول لك فدح جاي شوية صعب علينا همات نقول شنو بدال الألف تعال مليون شوي شوية لكنه على القواعد على القواعد مثلا بمثل مثل الألف هي بعد المليون حينئذ لا مشكلة في ذلك. هذا كله إذا فرض أن القيمة الشرائية قد هبطت القوة الشرائية قد هبطت. وأما إذا فرض أن العملة قد سقطت بحيث لا اعتبار بها العملة التي أخذتها كقرض في تلك الفترة كانت شيئا معينا ملكية كانت الآن بعد ذلك وقت التجديد صارت العملة لا ليست هي الملكية بل عملة ثانية فهل الدفع يكون بالعملة الأولى؟ كلا إذ المفروض أن العملة الأولى سقطت عن الاعتبار. نعم قد يشتريها بعض الأشخاص مثل الذين يجمعون الطوابع أو يجمع همات ماذا كل شيء قديم لعله بعد كم سنة هو لأجل قدمه تصير له. أما من حيث القيمة السوقية يسقط حينئذ عن الاعتبار. فالمدار على الشيء العملة الجديدة وذلك لوجوه ثلاثة. الأول الاشتراط الضمني فإنه يوجد اشتراط ضمني بين المتعاقدين ولا يبين لوضوحه وهو أن العملة لو سقطت تعطيني بالعملة الجديدة بما يساوي وهذا لا يذكر لوضوح المطلب وإذا ذكر يضحك الناس عليه يقول ليش هذا ذكر هذا خشي جاء هذا واضح هذا. وثانيا الوجه الثاني قلنا لأمور ثلاثة. الأمر الثاني إنه إذا لم يدفع من العملة الجديدة فهذا معناه هو لم يسدد القرض الدين لم يسدده فإن الدفع بالعملة السابقة دفع بأوراق خالية عن الاعتبار يعني كدفع قرطاس الدفتر كيف أفهل هذا يعد أداء؟ كذلك هذا في هذا المورد لا يعد دفع العملة الساقطة أداء فبقي الدين بلا تسديد. وثالثا الرواية توجد رواية في هذا المجال تدل على ذلك ولعله أكثر من رواية ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد ابن عيسى عن يونس قال كتبت إلى الرضا السند معتبر بعد ما في أي إشكال قال كتبت إلى الرضا عليه السلام إن لي على رجل 3000 درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام. تنفق يعني شنو تنفق؟ تتداول تمشي ماشية وليست تنفق اليوم ما تمشي. فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس كما أعطيته. شلون أعطيته ما ينفق؟ الآن هم يكون يعطيني ما ينفق من الأول. فلي عليه ها من هنا يبتدي الاستفهام تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. العفو بلي فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس فلي عليه تلك من المناسبة أكو فرق بالنقل فرد شيء فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها فالجواب هيك يجي: ما ينفق اليوم بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين ال... بعدين راجعوا انتوا الرواية، أكو أنا اشتباه صار في حرف في كذا. فالإمام جاوب شنو؟ كما أعطيته ما ينفق بين الناس أنت يكون شنو تأخذ ما ينفق بين الناس. الجزء 28 العفو 18 الجزء 18 صفحة 206 الباب 20 من أبواب الصرف الحديث رقم 1. وعلى منوالها توجد رواية ثانية. وألفت النظر إلى قضية: الدراهم في تلك الأيام حتى إذا أبطلت العملة هي تبقى قوية الاعتبار باعتبار أنها هي فضة، فباعتبار أنها فضة فلا يلزم من ذلك سقوطها عن الاعتبار بشكل كلي. إن كان هناك سقوط فهو سقوط جزئي وليس سقوطا. وما أدري أنتوا تتذكرون في الزمن السابق، الظاهر ما تتذكرون في الزمن السابق، أنا أتذكر كان عندنا شنو أبو المية، هي أبو المية كان عندنا درهم كان، وأبو المية هما كان كبير كان أبو المية من فضة حين. ولذلك كان يأتي الإشكال أنه إذا ردت من عند شنو أعطي شنو أبو المية وأقول له أعطيني شنو مثلا ثلاثة أبو ثلاثة أبو شنو مثلا أبو الدرهم، هاي راح يصير زيادة، هذه هاي راح يصير زيادة يعني مية درهمين، يعني بعبارة أخرى أبو المية مقابل شنو ثلاثة دراهم، فهذا يصير من حيث الربا محذور الربا فضة. ذلك الزمن أنا شت صغير بس شت أسمع شنو يقولون لا هذا لا هذا ما يجوز إلى آخره، فمقصودي لكونه فضة بهذا الاعتبار. فالإمام يقول على أنه في هذه الرواية المدار على ما ينفق اليوم، فكيف حينئذ في زماننا الذي العملة هي صارت ماذا؟ أوراق، وهذه إذا سقطت عن الاعتبار فلا تسوى شيء، قلنا بس أبو الطوابع، وإذا ما عندنا أبو طوابع هنا أم حينئذ ليس لها أي قيمة واعتبار. هذا كله بالنسبة إلى هذه المسألة. انتهت مسألة جديدة إن شاء الله تعالى ندخل بيها، مسألة 73: المنافع المستوفات مضمونة وللمالك الرجوع بها على من استوفاها، وكذا الزيادات العينية مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين ونحوها مما كانت له مالية، فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين. أما المنافع غير المستوفات ففي ضمانها إشكال، والضمان أظهر. انتهت هذه المسألة، تشتمل على أربع نقاط أو أربعة أحكام. الأولى: المنافع المستوفات مضمونة ما دامت مقبوضة بالعقد الفاسد الذي هو في محل كلامنا. العقد الفاسد ما هو؟ بيع الفضولي من دون إجازة المالك، كلامنا إهنا إذا لم يجز المالك، هذا بعد يصير خلي يصير واضح، إذا لم يجز المالك صار العقد فاسدا، فحينئذ هذا مقبوض بالعقد الفاسد، فالمنافع المستوفات بالعقد الفاسد يعني بالعقد الفضول الذي لم يجز مضمونة آنذاك. نجي إن شاء الله نبين ذلك. هذه وقصدنا من المنافع المستوفات مثل من المنافع المستوفات مثل هو ركب على الدابة استيفاء للمنافع، أو شرب اللبن مثلا كان لا لبن شرب اللبن ونحو ذلك. هذه القضية الأولى. القضية الثانية إن ضمانها يختص بمن استوفاها. ضمان من؟ ضمان هذه المنافع يختص بمن استوفاها. هذه همات قضية ثانية، حكم ثاني. والحكم الثالث الزيادات العينية مضمونة على من استولى عليها. الزيادات العينية مثل من؟ سيون ما يصوف جزء قصة وخذا وسوا شنو فروة سوا ما أدري شنو، فهذه حينئذ زيادات عينية تكون حينئذ مضمونة. والحكم الرابع الأخير المنافع، ضمان المنافع غير المستوفات، ضمان المنافع غير المستوفات محل إشكال، والضمان أظهر. والمقصود من المنافع غير المستوفات يعني شنو؟ ضمان المنافع غير المستوفات. كما إذا فرضنا خوي داب صالح للركوب، هو لم يستوفي هذه المنفعة لم يركبها، فهل يضمن حينئذ المشتري هاي منفعة الركوب التي لم يستوفها؟ هو خلاها الدابة وين؟ في الاسطبل ما أدري وين ربطها ولم يستفد منها، هاي منافع فاتت هذه، مثل هذه هي المنفعة. فوقع كلام بين الفقهاء، والسيد الماتن يقول الضمان أظهر. هذه أربع نقاط تشتمل عليها هذه المسألة. وكان من المناسب الإشارة إلى أحكام ثلاثة أخرى ضمن هذه المسألة أو قبل هذه المسألة. الأحكام الثلاثة الأخرى هي هذه: وجوب الرد، هذه هي قضية من القضايا أنه يجب الرد. والقضية الثانية جواز التصرف. أصل جواز التصرف تكليفا، هل يجوز التصرف أو لا يجوز؟ الآن نأتي، بعض الفقهاء ذكر على أنه يمكن أن نحكم بجواز التصرف. والقضية الثالثة ضمان العين، نفس العين كيف؟ والتعرض الآن كله لمن؟ للمنافع. نفس العين كيف؟ هل هي مضمونة أو ليست مضمونة لو تلفت؟ هذا هم كان من المناسب الإشارة إليه. وإن كان السيد الماتن قدس الله روحه الشريفة قد أشار لكن من دون تسليط أضواء، وفي الرسالة العملية تسليط الأضواء شيء مطلوب للإشارة العابرة فإنها لا تكفي. أما كيف هو أشار من دون تسليط أضواء؟ لأن هكذا قال، وهكذا قال قدس سره، فإنها وكذا الزيادات العينية مثل اللبن فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين. فإن قوله كالعين يفهم منه أن العين مضمونة، لكن وهو ماشي بين هذا الحكم من دون تسليط أضواء. فإذا هذه ثلاثة أحكام لو كانت تبين في البداية في ضمن هذه المسألة شيء جيد. ونحن نشير إلى هذه الأحكام الثلاثة أولا، ثم بعد ذلك ندخل في نقاط المسألة. أما بالنسبة إلى الحكم الأول، خلي ماذا إشارة إلى ذلك. الحكم الأول الذي أريد أن بيناه هو أنه أنه بالنسبة إلى هذه العين هل يجب ردها أو لا وجوب الرد؟ بالنسبة إلى مسألة وجوب الرد، يعني الفضول المشتري، يعني المشتري بعد أن أخذ العين واطلع على أنه هذا البيع فضولي، هل يجب عليه أن يقوم بسرعة ويردها إلمن إلى المالك، أو يقول له هو يعني مالي شغل، هو المالك يأتي؟ هذه القضية قد تعرضنا إليها وتعرض إليها السيد الماتن في مسألة 57 في المقبوض. هناك مسألة تعرضت إلى المقبوض بالعقد الفاسد، فكان فيها إشارة إلى مسألة إلى قضية وجوب الرد. وأنا لا أريد أن أبحث هذه المسألة الآن هنا، وإنما أذكر الملخص، ملخص ما ذكرناه هناك. وجوب الرد ماذا تريد منه؟ ماذا تقصد منه؟ هل يقصد منه التخلية بين العين وبين المالك؟ فهذا واجب جزمان، فإذا جاء المالك أنا لابد وأن أخلي بينه وبين العين، هذا مسلم، هذا ما في كلام، لأنه مالك ومقتضى ملكيته. وأما إذا كان المقصود منه وجوب الرد، يعني بمعنى أقوم سعيد ناما أنا ظهرية أو بلية لأيد ناما وافتهمت هذا فضولي، فهل يجب علي أقول يا الله وأركب السيارة؟ لا تقول لي شيخنا بلية الضرر، لا، إذا ضرر أكو هم يجينا لا ضرر ويسقط الوجوب. لا، إذا فرضنا ضرر ما موجود، فهل واجب حينئذ الذهاب والرد إليه، أو أنا أترك وهو متى ما جاء فليأخذ عينه، أما أنا أذهب لا يلزم؟ الصحيح ماذا ذكرنا هناك في تلك المسألة؟ 4 وجوه لإثبات وجوب الرد، يعني أن يذهب المالك، ولكن ناقشنا في الجميع، والنتيجة النهائية التي انتهينا إليها هو أن الرد ليس بواجب لعدم الدليل، بل متى ما جاء أنا أدفع إليه، مستعد الدفع إليه. هذا بالنسبة إلى هذا الحكم. وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني، أعني جواز التصرف، المناسب إيش؟ عدم جواز التصرف، لأن هذا ملك الغير، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، هذا واضح، هذا بعد. ولكن ذهب العلمان السيد اليزدي والشيخ النائيني، ذهبا إلى جواز التصرف. هاي إذا واحد يجمع لهمات الفتاوى الذي شوي ملفتة للنظر، ما نقول غريبة بس ملفتة، فهذه من تلك الفتاوى. أما ما هو مستند هذا، ما هو مستند ذاك، إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.